قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكما تقدم في شرح الحديث السابقة أننا نأخذ الحديث على 4 محاور. أولا، إذا أردنا أن نتحدث عن ترجمة راوي الحديث، فراوي الحديث هو ابن عباس، وتقدمت ترجمته في الحديث السابق. أما حديث ابن عباس هذا تخريجه، نقول الحديث رواه غير مسلم، أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب 6. إذا أردنا نتحدث عن ألفاظ الحديث، فإن ابن عباس يحكي أن معاذا بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن معاذ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وكان بعث معاذ إلى اليمن ليس لوحده فقط، وإنما كان معه أيضا علي بن أبي طالب، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من أجل الدعوة، من أجل الدعوة، يدعو الناس إلى الخير. وكان ذلك في اقترب في ذلك، فقيل في السنة 8، وقيل في السنة 9، وقيل في السنة 10، وهو الأظهر والله أعلم، أي أنه في السنة 10، وهي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى سائر البلدان من أجل أن يدعو الناس إلى الخير حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وكان معاذ قد ذهب في تلك السنة إلى اليمن ومكث هناك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما استخلف بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء معاذ إلى اليمن إلى الشام ومكث فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى. واليهود والنصارى كانوا يسكنون اليمن، واليهود كانوا أكثر من النصارى، وأكثر منهم جميعا الوثنيين. فالوثنيون كانوا أكثر، لكن الوثنيين جهال، ليس عندهم علم، يعبدون ما تهدي إليه عقولهم، بخلاف أهل الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليخبره ماذا؟ ليخبره أن القوم الذين سوف تذهب إليهم عندهم علم، ليسوا كالوثنيين، ليسوا كسائر الديانات الأخرى جهال، لا، عندهم علم. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب على ماذا يدعوهم، إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة. وأخبره وحذره ألا يأخذ من كرائم الأموال وهي نفائس الأموال، وأيضا أخبره أن يتقي دعوة المظلوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك فإياك وكرائم أمواله. كرائم الأموال، كرائم جمع كريمة، والكريمة هي النفيسة، والمقصود به، قيل أن المقصود هي الناقة. إذا قيل الناقة الكريمة يعني الناقة ذات اللبن، وقيل هي الكريمة من الأنعام، هي ذات الصوف، ذات الجمال في الصورة، ذات اللحم الكثير. الذي نريد أن نفهمه من قوله كرائم يعني النفائس، يعني أنه مال النفس، أي أنك يا معاذ إذا أردت أن تأخذ منهم الزكاة فلا تأخذ كرائم الأموال، لا تأخذ الشيء النفيس جدا. وسمي النفيس نفيسا لتعلق نفس صاحبه به، فالمال حينما يقال له أنه نفيس يقال له أنه نفيس لتعلق نفس صاحبه به. وأي شيء يقال أنه نفيس إنما يقال له ذلك من أجل أن نفس صاحب ذلك المال تعلقت به. ثم قال له ليس، بعدما قاله فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليس بينه وبين الله عز وجل صارف ولا مانع، وهذا يوحي بأن دعوة المظلوم مستجابة وأنه ليس هناك أي مانع، حتى موانع إجابة الدعاء التي تكون في غير دعوة المظلوم لا تكون في دعوة المظلوم، لا تكون موانعا. سوف يأتينا بعد قليل أن دعوة المظلوم تقبل ولو كان الشخص من أفجر الفجار، بل لو كان الشخص كافرا فإن دعوة المظلوم تقبل، وهذا يدلنا على أن الظلم شأنه عظيم، وسوف يأتي مباحث لهذا الشيء وهو الظلم. نأتي المحور الرابع وهو فوائد الحديث. نقول الفائدة الأولى في الحديث، نقول الحديث دليل على مشروعية بعث الدعاة، الحديث دليل على مشروعية بعث الدعاة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبا موسى، وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لماذا؟ لينشر الدين في أطراف الأرض، ويعلم الناس أحكام الشريعة، ويفقههم ويعلمهم أمر دينهم. الفائدة الثانية، نقول الحديث دليل على بعض صفات الداعية، حديث دليل على بعض صفات الداعية التي ينبغي أن يتصف بها ويتحلى بها. فمن الصفات، من صفات الداعية التي جاءت في هذا الحديث، أن أول هذه الصفات أن يعرف الداعية حال من يريد أن يدعوه، أن يعرف الداعية حال من يريد أن يدعوهم، يسأل عنهم ما هي اهتماماتهم، ما هي الأشياء التي تكون مثلا يفرطون فيها كثيرا، ما هي الأشياء التي يتهاونون فيها، ما هي الواجبات التي تركوها، ما هي المحرمات التي انتهكوها، ما هي الأشياء التي يتهاونون بها، ما هي صفاتهم، هل هم من الذين يتقبلون أو لا، هل هم من الذين يتأثرون، ما هي الجوانب التي يتأثرون بها، هل هم أهل علم أو لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أهل علم، انتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه انتبه، أن تأتي قوم أهل علم، يعني استعد لهم بالحجة، استعد لهم ربما يلقوا لك شبه أو إلى غير ذلك، استعد لهم. إذن أول صفات الداعية نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للداعية أن يعرف حال من يدعوهم. ولذلك تجد بعض الدعاة وبعض الداعيات أيضا حينما يذهبون إلى من يدعون، تجد أنهم ربما يتكلمون في موضوعات لا يحتاجها من يتكلمون عندهم، أو ربما يتكلمون في موضوعات ربما يحتاجونها هم، لكن هناك موضوعات أولى أن تطرق وأولى أن يتكلم عنها. ولو سأل هذا الداعية عن أولئك المدعوين ما حالهم أو ماذا يتأثرون أو ما هي اهتماماتهم أو ما هي السلبيات أو ما هي الموضوعات التي تريد أن أتكلم عنها، وسأل أولئك ربما تكلم في صميم الموضوع الذي هم قد اقترفوه أو المشكلة التي عندهم، وخرجوا بفائدة أعظم. وربما يكونون أناس يعني عندهم حجج أو عندهم ممارات أو عندهم مجادلة فيعرفهم ويكون هاديا معهم. كم من داعية ذهب ليناقش شخص ولم يعرف أن هذا الشخص ربما صاحب مجادلة، ثم بعد ذلك يتنرفز هذا الداعي وربما يصدر عنه شيء لم يكن بالحسبان، ولو قيل له أن هذا الرجل صاحب مجادلة انتبه، لو قيل له ذلك لربما ناقشه بكل هدوء وعرف طبع هذا الرجل وناقشه بالأنسب لحاله. شاهد من هذا أن الإنسان أو من صفات الداعي أن يعرف حال من يدعوهم، فإذا فيسر له أن يسر عن ذلك فكان ذلك حسنا، وإذا لم يتسر ذلك اجتهد في ما يفتح عليه. من صفات الداعية التي جاءت هنا أن الداعية يبدأ بالأهم في الأهم، أن الداعية يبدأ بالأهم في الأهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا ما الذي أوصاه؟ أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول ما يدعوهم إليه التوحيد، أول ما يدعوهم إليه التوحيد. فإنهم أجابوا وفي لفظ أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، انتقل إلى مرحلة أخرى. فإنهم أجابوا وفي لفظ أطاعوا لذلك انتقل إلى الزكاة، إذا الأهم فالأهم. حينما يذهب الداعية ليدعو أناس ويتكلم عن نقاط معينة فإنه يبدأ بالأهم. ربما هؤلاء المدعوين يحتاجون أو ينتظرون منه الأهم، فليبدأ بالأهم. لماذا؟ لأن الشيء المهم حينما يبدأ به تكون الأذهان قد يعني أرعت أسماعها لما يلقى، لا سيما في البداية. من صفات الداعية التي جاءت في هذا الحديث أيضا أن على الداعية التزود من الأحكام الشرعية، على الداعية أن يتزود من الأحكام الشرعية وأن لا يتعدى على حقوق المدعوين، أن يتزود بالأحكام الشرعية وأن لا يتعدى على حقوق المدعوين. ووجه ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم زود معاذا بماذا يخبرهم، بماذا يدعوهم. ولا شك أن معاذ لن يدعوهم إلى الشهادتين، ولن يدعوهم إلى الصلاة، ولن يدعوهم إلى الزكاة إلا وهو قد عرف أحكامها وعرف ما فيها وما تتناوله تلك الأحكام، وأن لا يتعدى على حقوق المدعوين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إياك وكرائم أموالهم، اتقي دعوة المظلوم. وكأن هذا في إيحاء ماذا؟ أنك إذا أخذت النفائس الأموال فقد ظلمتهم، فاتقي دعوتهم. وهكذا ينبغي للداعية حينما يذهب أن يتزود بالأحكام الشرعية. فالدعوة وسيلة، لكن سلاحها ماذا؟ العلم. سلاحها العلم، ولا يوجد دعوة بلا علم. ولا يغرك أولئك الذين يقولون مثلا اذهب وادعو وقل بما يفتح الله عليك، لا، احنا لن ندعو إلا بعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولا يمكن أن يبلغ الإنسان إلا شيئا يعرفه، فلا بد أن يتعلم ثم يبلغ. ومن باب الفائدة قال: بلغوا عني ولو آية. يقول أهل العلم: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. وهذا تقسيم جيد لهذه الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغوا يعني هذا أمر تكليف، عني يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريف، كون الإنسان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو آية تخفيف. دائما ولو تأتي غالبا تأتي للتقليل، التمس ولو خاتم من حديد، يعني أقل شيء خاتم من حديد. فلذلك ينبغي للداعي أن يتزود، وينبغي أن لا يتعدى على حقوق المدعوين. فمن الخطأ أن يذهب الداعي ويتكلم عن المدعوين ويأمرهم بشيء ربما هم براء منه، أقصد ينهاهم عن شيء ربما هم براء منه، ربما يتكلم في نقطة ويشدد عليها وأنتم أو كذا وتفعلون كذا، وربما هم براء من هذه النقطة ويتنبه لمثل هذا، لا يتعدى على حقوقهم. ربما كان هذا الأمر أدعى إلى أن لا يسمعوا منه، وأن يقول: هذا الرجل قد تحامل علينا وقال فينا شيئا لم نقصده ولم نقله ولم يصدر منا. الفائدة الثالثة في حديث الباب: نقول الحديث دليل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، قد بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها معاذ، وأنها قبل القتال أرسله إلى اليمن ليدعوهم للتوحيد، هذا قبل القتال. فالدعوة إلى ذلك قبل القتال. ولذلك لا أعرف خطأ من يقول أن الإسلام قام بالسيف، وما ينادي به بعض الناس اليوم وبعض الأعداء الدين يقول يكفي أن دينهم قد قام بالسيف، ليس بصحيح. وإنما أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، فيدعوهم للشهادتين التوحيد، وهي أعظم دعوة. ولذلك بدأ معاذ بها في دعوته، بل لم يتعدها لغيرها حتى يقروا بالتوحيد، ثم يخبرهم بما فرض الله عز وجل عليهم من صلاة ثم من زكاة. لماذا؟ لأن الشهادتين أصل الدين، ومن لم يأتي بالشهادتين فلا حاجة أن يأتي بأشياء أخرى. لماذا؟ لأن لن تقبل منه. فالدعوة إلى التوحيد هي أهم دعوة، وهي دعوة الرسل ولا شك في ذلك. الفائدة الرابعة في حديث الباب: نقول الحديث دليل على أن على العبد خمس فرائض في اليوم والليلة، وعليه أيضا فريضة الزكاة، ولم يرد في الحديث ذكر الصيام والحج. لماذا؟ ها، نريد مشاركة أيضا من كان معنا في الغرف الصوتية. ها، لماذا؟ يقول ربما يكون قد يعني لم يفترض الزكاة ولم يفرض الحج، لكن قلنا ماذا؟ البعث كان عام كم؟ كان عام 10، والحج فرض عام 9، والزكاة في السنة 2، والأنصبة في السنة 9 أيضا. قلنا لكم أن هذه السنة هي التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن كل شيء افترق. نعم، اختصارا من الرواة، اختصارا من الرواة، اختصارا. نعم، ها، ربما يعني هذه عليه مدار الإسلام. لا، نقول الصواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في ربيع الأول، وذلك قبل رمضان، ولم يكن حينئذ وقت صيام ولا وقت حج، فأمرهم بالزكاة لأنها ربما قد وجبت عليهم، وأمرهم بالصلاة لأنها لا شك أنها تجب عليهم، ولا شك أن الشهادتين في مقدمة هذه الفرائض، ولم يأمرهم بالصيام والحج، وأخرهم وأجلهم من أجل أن يقبلوا هذه الأوامر حتى تستكين قلوبهم وتستقر قلوبهم وتطمئن قلوب الإنسان، ثم يأمرهم بذلك. هذا أحسن الأجوبة، لأن أما فرض ذلك فقد فرض لا شك في هذا، وأما اختصارا ربما يكون اختصارا، لكن هذا أحسن منه جوابا. طيب، الفائدة السادسة في حديث الباب أو الخامسة في حديث الباب، نقول الحديث دليل على ماذا؟ الحديث دليل على جواز صرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الثمانية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والفقراء صنف من أصناف الزكاة الثمانية، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز دفع الزكاة لصنف واحد، خلاف لمن قال من؟ لمن قال ماذا؟ قال بعض العلماء قال أنه لا بد أن يدفع الزكاة لجميع الأصناف الثمانية، فيدفعها للفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كل واحد يعطيه نصيب. وهذا لا شك أنه قول مرجوح وصحيح، وقول جمهور العلماء، وقولهم في الآية استدلوا بالآية أن صدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وقالوا أن هذا أسلوب حصر ويدل على أن الصدقات تكون كأنك تقول إنما هذا المال لزيد ومحمد وخالد وعمر، قالوا فلا بد أن تقسمه على هؤلاء. فكذلك ما يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا بد أن تقسم الزكاة على هؤلاء الأصناف الثمانية. نقول صحيح أن هذه الآية إنما يراد فيها بيان الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وأما دفع الزكاة فيصح دفعه لوجه واحد من وجوه الثمانية أو صنف واحد من الأصناف الثمانية لدلالة هذا الحديث، فترد في فقراء، فقط الفقراء، ما قال غيره. والأحاديث والأدلة في ذلك كثيرة على أن الصدقة إنما تكون للفقراء فحسب لا لغيرهم، ولذلك يقول الله عز وجل أن تبدو الصدقات فنعمة هي وأن تخوات الفقراء فهو خير لكم. قالت أتوها الفقراء، والفقراء صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية، مع أننا نقول أن هناك مشقة شديدة في دفع الزكاة واستيعابها لأصناف الزكاة الثمانية، مع أننا نقول أن هذا خلاف العمل، فلم يعهد عن المسلمين سلفا وخلفا أنهم يدفعون لأصناف الزكاة الثمانية، والصواب أنه لصنف واحد فقط سواء كانوا فقراء أو ابن سبيل أو غير ذلك من أصناف الثمانية. الفائدة السادسة في حديث الباب، نقول استدل بحديث الباب من قال بأنه لا يجوز نقل الزكاة. من يعطيني وجه الدلالة من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. يعني لو أن إنسان عنده ماله هنا، عنده أغنامه هنا، عنده تجارته هنا، عنده الذهب هنا، لا بد أن يخرجه في نفس البلدة. هؤلاء يقولون هكذا، واستخرجوا الدليل من حديث الباب. كيف نأخذ من حديث الباب؟ نعم، ها، ترد في فقرائهم، ما وجه الدلالة؟ ها، يعني ليس فقراء غيرهم وإنما فقراء أهل اليمن، تأخذ من أغنياء أهل اليمن وترد في فقراء أهل اليمن، وهذا على خلاف في رجوع الضمير في فقرائهم، لأن من أهل العلم من يقول أن رجوع الضمير هنا ليس للفقراء أهل البلدة نفسها، وإنما رجوع الضمير هنا إنما هو لفقراء المسلمين عامة. وإذا قيل أنه على خلاف في رجوع الضمير في فقرائهم، هل هنا الهاء الضمير المتصل هنا يرجع إلى فقراء أهل اليمن أو أنه فقراء أهل الإسلام؟ من استدل بذلك أصحاب القول الأول الذين قال لا تجوز نقل الزكاة لبلد آخر، قالوا أن رجوع الضمير هنا لفقراء أهل البلد، يعني المقصود به الأهل اليمن، فتؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد إلى فقراء أهل اليمن، والقول الثاني قالوا أن الضمير إنما يعاد على أهل الإسلام فتؤخذ من أغنياء أهل الإسلام وترد في فقراء أهل الإسلام وحينئذ لا دلالة لهم. والصواب والقول الثاني أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة للمصلحة إن صح التعبير، كان يكون في البلد الآخر أشد حاجة من هذا البلد الذي هو فيه، أو يكون في البلد الآخر قريب لي، وإعطاء الزكاة للقريب إنما هي أعظم. لماذا؟ لأنها صدقة وأيضا صلة، صلة رحم. ومر معنا أن الرحم توصل بالمال وتوصل بالزيارة وتوصل بالنفقة وغير ذلك من الأشياء. والصواب أنه يجوز نقل الزكاة للمصلحة كحاجة أشد في بلد آخر، وكان قريب محتاج مستحق للزكاة في بلد آخر أو غير ذلك. والأدلة في ذلك من أدلة في ذلك حديث الباب على رجوع الضمير لفقراء المسلمين عامة، وأيضا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، وهذا سوف يأتينا في كتاب الزكاة، والمسألة سوف تأتينا في كتاب الزكاة أكثر تفصيلا من ذلك، لكن القول الراجح أنه يجوز. فإن قبيصة بن مخارق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تحمل حمالة، والغارم على قسمين، إما يغرم لغيره وإما يغرم لنفسه. وسابقا من عادة العرب أنهم كانوا إذا كانت هناك مشاجرة بين قبيلتين منازعة، يأتي شخص، وهذه من شهامة العرب، يأتي شخص ويستسلف مالا كثيرا من أجل أن يصلح بين القبيلتين، ويعطي هؤلاء مال وهؤلاء مال من أجل أن يصطلح، فيكون عليه غرم، فيكون عليه غرم. الغرم هذا تحمله من أجل غير أولى، هذا يدخل في الغارمين في سبيل الله. فالغرم ينقسم إلى قسمين، غرم للغير وغرم للنفس، حينما يستدين الإنسان لنفسه. فجاء قبيصة مخالق الهلالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال إني تحملت حمالة، هذا سوف يأتينا الحديث، ومعنى تحملت حمالة أني أصلحت بين طائفتين وحملت نفسي هذه الحمالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا نعطيك من الصدقة. طيب ما وجه الدلالة؟ قبيصة مخالق هل هو من نفس البلدة أو من بلدة أخرى؟ من بلدة أخرى. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا نعطيك من الصدقة، وهذا يدل على أنه يجوز أن تعطى الصدقة لغير أهل هذه البلدة وتنقل الصدقة إلى غير هذه نفس البلد الذي فيه الزكاة. وسوف يأتينا هذا التفصيل في باب بإذن الله تعالى. الفائدة السادسة أو السابعة في حديث الباب أن نقول الحديث دليل على أن من يأخذ الصدقة أن يجتنب كرائم الأموال، يعني نفائس الأموال، فلا يأخذ من أنفس الأموال. لماذا؟ لأن هذا يضر بصاحب الصدقة أو لا يضر بصاحب الصدقة، ولا يأخذ. والدليل على هذا ماذا؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ من كرائم الأموال. وأيضا نقول أن صاحب الصدقة صاحب الزكاة لا يدفع الرديء والمعيب من ماله وزكاته، ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وأيضا قول الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تخرجون من الخبيث الرديء. فنقول لمن يأخذ الصدقة السعاة الذين يأخذون الصدقة لا تأخذون كرائم الأموال لئلا تضروا بها صاحب الصدقة، ونقول لصاحب الصدقة لا تدفع الرديء والمعيب لئلا تدخل من ضمن الذين يقدمون الخبيث الرديء في نفقته وصدقته. طيب الفائدة الثامنة والأخيرة في حديث الباب أن نقول الحديث فيه التحذير من دعوة المظلوم، وفيه أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. والدليل وجه الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم، هذا فيه تحذير من دعوة المظلوم، وفيه أيضا يفهم منه أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه لكن لا يدعو بشيء أكثر مما يستحق هذا الظالم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فنفس السيئة يجازى الإنسان بمثلها، ولكن له أن يدعو على ظالمه ويجوز له ذلك. وأيضا نقول أن دعوة المظلوم مقبولة، وجه الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني ليس هناك صارف يصرف هذه الدعوة ولا حتى موانع الإجابة، حتى لو كان هذا الرجل مما يأكل حرام ودعا وهو مظلوم ودعا يستجاب له، فليس هناك صارف وليس هناك مانع، بل أن أهل العلم يقول حتى لو كان كافرا ومظلوما ودعا فإنه يستجاب دعاء وهو صحيح، وهو صحيح، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. وأيضا الله عز وجل يقول عن المشركين وهم مشركون، وهم مشركون، لاحظ دعوا الله عز وجل وهم على شركهم، لكن لما دعوا الله عز وجل بإخلاص استجاب الله عز وجل لهم وهو يعلم أنهم سيشركون بعد ذلك. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا دليل على أنه إذا أخلص سجيب له. ولا شك أن المظلوم إذا كان كافرا ودعا أنه يدعو بإخلاص، أنه سوف يدعو وهو متحسن يريد حقه بذلك. وأيضا نقول من الباحث عند دعوة المظلوم، نقول المظلوم دعوته مستجابة ولو بعد حين، فلا يغتر الظالم أنه لم يصبه شيء الآن، فقد يصاب بشيء فيما بعد، فقد يصاب بشيء فيما بعد ولو بعد فترة من الزمن. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنة الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على الغمام ويقول لها لا أنصرنك ولو بعد حين. فإن الله عز وجل قد يمهل الظالم ولكنه سبحانه لا يتركه ولا يهمله. ففي صحيح مسلم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يملي الظالم، يعني يتركه حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ترى الله ترى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونقول أيضا من المباحث تحت هذا، نقول أن هذا في الدنيا ولكنه في الآخرة الظلم ظلمات يوم القيامة. فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يخرج من الدنيا إلا وقد تحلل من مظلمته، إلا وقد تحلل من مظلمته. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني قبل أن يكون يوم القيامة ولا ينفع الدراهم ولا الدنانير، وليس المسألة مسألة الدراهم ولا الدنانير. ثم ماذا يكون؟ قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة، وهذه القنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. ولذلك لعظم الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه، فقال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي كما عند مسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن باب الفائدة فإن الظلم على ثلاثة أنواع، أول هذه الأنواع ظلم بين الإنسان وبين الله عز وجل، وهذا أعظمه ماذا؟ الكفر والشرك والنفاق، فإن الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم بين العبد وبين الناس، وهو مقصود في حديث الباب، فإن الله عز وجل قال عنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وأيضا دل عليه حديث الباب. والنوع الثالث ظلم بين العبد وبين نفسه، وذلك حينما يقترف المعاصي ويترك الأوامر، قال الله عز وجل عن ذلك فمنهم ظالم لنفسه. وبالجملة فإن أنواع الثلاثة كلها ظلم للنفس. نأخذ الحديث الذي يليه وهو مباحثه قليلة ويسيرة جدا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق كيف تقاتل الناس؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث أيضا روي من حديث جابر عند مسلم أيضا، وروي من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أيضا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف معه بعده أبو بكر، يعني صار خليفة بعده، ما الذي حصل؟ يقول الراوي كفر من كفر من العرب، كفر من كفر من العرب، يعني كفر طائفة ومجموعة من العرب. ذكر ابن إسحاق أنه كان حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لم تقام الصلاة إلا في ثلاث مساجد، في مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواتا. وين هذا؟ مسجد من؟ بارك الله فيكم، مسجد بني عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا كما جاء في الحديث السابق. فقط هذه ثلاث مساجد. تأملوا المصيبة عظيمة، ارتدوا، كفر من كفر من العرب حتى لا تقام الصلاة إلا في هذه الثلاث مساجد فقط. وذكر القاضي عياض وغيره أن الناس أصبحوا على ثلاث أصناف. أول صنف ارتدوا ورجعوا إلى الجاهلية ولحقوا بمن؟ بمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وصدقوهما اللذان ادعى النبوة. هؤلاء لا شك أنهم كفروا وارتدوا. والقسم الثاني منعوا الزكاة جحدا لوجوبها، وقالوا أنه لا يجب، يا أبو بكر الصديق لا يجب أن ندفع الزكاة، وإنما هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولن ندفعها لك، ولن ندفعها أبدا. جحد. ومعلوم أنه من جحد شيئا من أمور الدين فإنه لا شك أنه يكفر. لماذا؟ لأنه جعل نفسه، ما وجه الكفر؟ جعل نفسه مشرع مع الله عز وجل. الله عز وجل يقول هذا أمر واجب وهو يقول لا ليس بواجب، وهذا وجه الكفر. حينما يقول علماء أن من استحل شيئا مما حرمه الله عز وجل بعد انتفاء الموانع فقد كفر. وهؤلاء الصنف الثاني ولا شك أنهم أيضا لا مرتد. والصنف الثالث، طيب قد يقول قائل لماذا عمر الخطاب يأتي إلى أبي بكر الصديق ويراجعه ما دام أن هؤلاء قد كفروا؟ نقول أن عمر الصديق، أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يراجع أبي بكر الصديق في هؤلاء، في هذين الصنفين، وإنما راجعهم في الصنف الثالث، وهم أولئك الذين لم يدفعوا الزكاة للإمام، لم يدفعوا الزكاة لأبي بكر الصديق، وقالوا إنما دفعها للإمام إنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنت فلا أدفعها لك. واستدلوا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لست مخاطب بهذا. فهؤلاء امتنعوا عن أداء الزكاة فقاتلهم أبو بكر الصديق، قاتل الأصناف الثلاثة، أما الصنف الأول والثاني فلارتدادهم، وأما الصنف الثالث لامتناعهم، ولا يسمون مرتدين وإنما يسمون بغاة. ولذلك ماذا قال عمر؟ كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم، وأن تريد أن تقاتلهم؟ فأخبره أبو بكر، وهذه نازلة، لاحظ حينما تنزل النازلة، نازلة. اجتهد أبو بكر الصديق ورجعه عمر، وماذا قال؟ قال والله، يقول أبو بكر الصديق والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون، وجاء في رواية البخاري عناقا، والعناق صغير الغنم والأنثى منها الصغيرة سمى عناقا، لو وجبت عليهم هذه الصغيرة ولم يؤدوها لقاتلته. وجاء في لفظ عند مسلم وأيضا هو عند البخاري في رواية أخرى عقالا، واختلف في معنى العقال، فقيل أن معناه الإبل، زكاة الإبل، وقيل معناه عامة الزكاة الإبل وغيرها، وقيل الصحيح أن معناه ما يعقل به الإبل، وهو الصحيح. لأن السياق سياق تقليل، سياق تقليل. لو منعوني عقالا، لو شيئا يسيرا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه بعد مراجعته ومناقشته مع أبي بكر الصديق، قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. فرجع عمر لرأي أبي بكر وأجمع الصحابة على ذلك وقاتلهم. ويؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد نأخذها على عجل، وهي ثلاث فوائد تقريبا. نقول الحديث فيه دلالة على أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يجب عليه أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولكن هذا الوجوب مقيد بماذا؟ مقيد بالقدرة، كسائر الواجبات مقيدة بالقدرة. فإذا كان الإمام لا يستطيع أن يقاتل فيسقط عنه هذا الواجب، كما أن الواجبات الأخرى إذا لم يستطع عنها الإنسان فإنها تسقط. ولذلك المسلمون كانوا جلسوا في مكة 13 عام وهم ذليلين ضعفاء مغلوب على أمرهم ولم يأمرهم الله عز وجل بالقتال. ولما كانت لهم دولة بعد هذه الأعوام كانت لهم دولة أمرهم الله عز وجل بالقتال. فنقول هذا الأمر مقيد بماذا؟ مقيد بالاستطاعة والقدرة. مقيد بالاستطاعة والقدرة. الفائدة الثانية في حديث الباب نقول الحديث فيه دليل على مراجعة الأكابر. فقد راجع من عمر الخطاب الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأخبر أنه ملهم. راجع من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. العلماء الكبار يراجع بعضهم بعضا. فلا شك أن من كان دونهم أولى أن يراجع وأن يستفسر ويتلمس الصواب. ولا شك أن هذا من الأشياء التي تجمع الكلمة عند النوازل. وذلك راجع عمر والخطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان الحق مع أبو بكر الصديق. وهذا يدل على شجاعة أبو بكر أيضا حينما أصر على قتالهم. وكان الحق والقول الصواب والراجح مع أبو بكر الصديق. ولذلك راجع عمر بن الخطاب لرأي أبو بكر الصديق. وهذا في مواطن كثيرة ليس فقط في هذا الموطن وإنما في مواطن كثيرة كصلح الحديبية وغيرها من المواطن. وليس هذا ما قاموا بسطها. الفائدة الثالثة في حديث الباب ونختم بهذه الفائدة نقول حديث الباب فيها دلالة على أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه. فإذا قال لا إله إلا الله لا يجوز مقاتلته فقد عصم ماله ونفسه. لا يجوز أخذ ماله ولا يجوز قتله. الكافر الآن حلال الدم والمال. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم المال وماذا؟ والدم. ونكل سرائره إلى الله. فقد عصموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يعني هذه الأشياء التي تكون في قلبه ربما يظهر لا إله إلا الله لكن في قلبه الكفر تقول حسابه على الله. الله عز وجل ما أوكرنا بكشف هذه السرائر إنما لنا الظواهر. لكن لا بد أن نطالبه بالحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحقه ماذا؟ أن يأتي بأركان الإسلام. وجاء في الرواية الأخرى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به. يعني يشهدوا أن محمد رسول الله. وبما جئت به. يعني جميع الأوامر التي جئت بها. فمن خالف الأوامر فقد استحق العقوبة بهذه المخالفة. فقد استحق العقوبة بهذه المخالفة. إلى هنا نقف. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نستقبل أسئلتكم. نسأل الله عز وجل وفقنا في دينه والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا كما أسلفت نأخذ الأسئلة التي تخصنا في الدرس. كيف نرسخ التوحيد في قلوبنا ونتخلص من الرياء؟ لا شك أن هذا الأمر يعني وهذا يخص درسنا أن يعني ترسيخ التوحيد في القلب أن ينتبه الإنسان لاعتقاده ويعمل باعتقاده قولا وعملا وينتبه مما يشوب اعتقاده مما عظم ومما صغر كالرياء ونحوه ومما عظم من أشياء التي ربما تكون شركا كالطواف عند القبور عفوا ليس كالطواف عند القبور نعم الشرك العظيم كالطواف عند القبور ودعوة أهل القبور وإلى غير ذلك من موالاة الكفار وأيضا موالاتهم موالات الاعتقادية وأيضا مساعدتهم في كثير من الأمور. فينتبه الإنسان مثل هذه الأمور التي ربما تطرأ عليه في أمور التوحيد عامة سواء كانت في باب الأسماء والصفات أو باب الألوهية أو باب الربوبية. ينتبه الإنسان مثل هذه الأمور ويسأل عن كل ما ربما يشك فيه ثم بعد ذلك يكون الإنسان ممن رسخ هذا التوحيد فهو على عقيدة صحيحة. إذا رهداه الله عز وجل على العقيدة الصحيحة ينتبه ما يطرأ عليها فإذا كانت مسائل اعتقاد كان عنده علم اعتقد ذلك الاعتقاد الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وإن كان ليس عنده علم سأل أهل العلم في ذلك ثم كان على بينة من أمره. يقول هل يعتبر الخوف من شيء ما مثلا من الجن شرك؟ نقول يختلف هذا الخوف باختلاف نوعه. فإذا كان خوفا طبيعيا فهذا لا يدخل في الشرك، أما إذا كان خوفا غير طبيعيا كان يعطيه منزلا من منازل الألوهية أو إلى غير ذلك يخاف أنه يتسلط عليه فيعطيه من المنازل منزلة الألوهية كان يسجد أو يصرف أو يذبح أو أي شيء من أنواع العبادة خوفا منه، فإن هذا لا شك أنه شرك، وأيضا الخوف الأول وهو النوع الطبيعي حاول الإنسان يتخلص منه بتوكله على الله عز وجل وثقته التامة بالله عز وجل. هل يدخل الخوف الشديد من شخص ما بالشرك وذلك يعتبر خوف عبادة؟ يقال هذا كما قيل السابق، الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف طبيعي وأيضا خوف يدخل في باب الشرك. سؤال هنا يقول هل غطاء الوجه واجب على المرأة أم مستحب؟ هل غطاء الوجه واجب على المرأة أم مستحب؟ طبعا الكلام عن الحجاب، أولا الحجاب لا شك في وجوبه، اختلفوا الحجاب حينما، طبعا المسألة طويلة والمسألة فيها تفصيل وفيها يعني أدلة كثيرة ومناقشة الأدلة، وهذا ربما يأتينا إن شاء الله في كتاب الحج بإذن الله تعالى، حينما جاءت المرأة الخثعمية النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينظر إليه وتنظر إليه، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى وجه الآخر، ويأتي النقاش على هذه المسألة بالتفصيل. لكن نقول أولا الحجاب، حجاب الذي الخمار الذي يلف على الرأس هذا لا شك بوجوبه ولم يخالف في ذلك أحد. والقسم الثاني نقول غطاء الوجه هذا الذي فيه خلاف وفيه أخذ ورد، والأظهر والله أعلم وجوبه. ومن يقول وهنا أنا أقول أنبه على هذه النقطة، ما ينسب لبعض أهل العلم أنهم يقولون بجواز كشف المرأة لوجهها، نقول هم قالوا بجوازه لكن قالوا ذلك بشروط، نقول للمرأة انتبه ليس على إطلاقه. فلا أحد يقول من أهل العلم، وانتبهوا لهذه النقطة، لا أحد من أهل العلم يقول أن المرأة تتحجب ثم تتمكيج وتتزين وتخرج بزينتها، مستحيل، لا أحد يقول من أهل العلم، لا أحد من أهل العلم يقول ذلك. الذين يقولون بجواز كشف الوجه اشترطوا شروطا، من هذه الشروط أن لا تتزين. وعادة الناس اليوم، كثير من النساء اليوم من تتمسك بهذا القول وربما تدافع وتنافع عنه تتمكيج وتتزين. فلا شك أن هذا لا يقول، نقول لهذه المرأة لا أحد يقول بهذا القول، نقول لهوينا ورويدا على نفسك، لا أحد يقول بهذا القول، هذا الفعل الذي تفعلينه لا يقول به أحد. الذين قالوا بجواز كشف الوجه إنما قالوا من دون تزين تخرج بطبيعتها، وغالب الناس نساء اليوم لا تخرج على هذا، على هذه الصفة. على أننا نقول أن الراجح أنه أن الواجب غطاء الوجه، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه المسألة في باب بإذن الله تعالى. يقول ما معنى يعني ما أريد التفصيل في إياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم الكريمة، الكرائم جمع كريمة، والكريمة النفيس، النفيس من الأموال. يعني مثلا حينما يذهب لصاحب إبل، مثلا حينما يذهب لصاحب إبل ليس لصاحب الصدقة، لمن يأخذ الصدقة ليس له أن يأخذ أنفس الإبل، تلك ذلك البعير الذي مثلا اشتراه صاحبه بآلاف مؤلف ويعتبر نفيس عنده. كذلك الأمور الأخرى، يعني مثلا ليس له أن يأخذ أفضل الأصناف، وليس له أن يأخذ، وليس له أن يعطي أقل الأصناف، وإنما يعطي ما هو المتوسط بين هذا وهذا. ليس له أن يأخذ أغلى الأشياء، أوضح من ذلك نقول ليس له أن يأخذ أغلى الأشياء وليس له أن يعطي أرض الأشياء، وإنما يأخذ المتوسط. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟ أرجو أن لا ترفعوا أسئلة، هذا آخر سؤال، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها من دون عذر أو بعذر؟ أما إن كان بعذر فلا شك أن هذا لا يأتم صاحبها ويأتي بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين فاتتهم صلاة الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكل أولانا الليل؟ فقال بلال أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا في ذاهبين لغزوة تبوك، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجلس بلال يحتري ينتظر الفجر، فغلبت بلال عيناه فنام، ولم يستيقظ بلال ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ الصحابة حتى طلعت الشمس، وكان أولهم استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أي بلال، يعني أين ما قلت أنت الذي قلت لسوف أوقظكم من صلاة الفجر؟ قال أخذ بنفسي والذي يا أبي أنت وأمي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا رواحلكم شيئا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، وجعل الصحابة يتلفتوا بعضهم إلى بعض ينتقلون من مكانهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتقلون من مكانهم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، وقال ذاك منزل حضرنا فيه الشيطان. وذلك ينبغي الإنسان إذا فاتته الصلاة ألا يصلي الصلاة في الغرفة التي نام فيها، وإنما ينتقل إلى غرفة أخرى، وهذا من السنة، فإن ذاك منزل حضرنا فيه الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا رواحلكم شيئا، فجعل الصحابة يلتفت بعضهم إلى بعض، وأول مرة تفوتهم الصلاة يقولون ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، أول مرة تفوتهم الصلاة. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إنه ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط في من يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا يدل على أنه النوم عذر، لكن ليس على إطلاقه، ليس الإنسان أن يسهر ثم يقول أنا نمت ولم أسمع المنبه والنوم عذر، لا. إن كان النوم يؤدي إلى تفريط في الصلاة فنقول، إن كان السهر يؤدي إلى تفريط في الصلاة فنقول لا يجوز أن يسهر الإنسان، لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنومك مبكر إذا كان لا يمكن أن تصلي صلاة الفجر إلا بالنوم مبكر، فالنوم مبكر واجب، هذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة معروفة. لكن القسم الثاني إن كان بعذر، طبعا القسم الأول إذا كان بعذر نقول لا يأتم ويصلي الصلاة، وإن شاء الله أنه يأخذ الأجر كامل بإذن الله تعالى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. القسم الثاني من ترك الصلاة من غير عذر، من غير عذر لا شك أنه يأتم، لا شك أنه يأتم بلا خلاف في هذا، لكن الخلاف بين أهل العلم هل يقضيها أو لا، هل يقضيها أو لا. القول الأول وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يقضيها، لو أن إنسان ترك صلاة العصر حتى جاء وقت المغرب قول الأول يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها لأنها تبقى في ذمته. والقول الثاني قالوا أنه لا يقضيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ ابن العثيمين، قالوا كما أنه لا يجوز له أن يؤديها قبل وقتها ولا تقبل منه قبل وقتها، كذلك لا تقبل منه بعد وقتها. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو تعمد تأخيرها، وهذا لا شك أنه قول يعني يجعل الإنسان ينظر إلى المسألة بأنها مسألة خطيرة جدا، على أن نقول الإنسان إذا تركها من غير عذر أن يصليها وأن يقضيها، لكن ليعلم أن هناك من قال أنه لا يقضيها وقولهم قوي، له حظ من النظر، له حظ من النظر. نسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع. نعم. نعم. يقول يعني الذي يأتي الذي لا يأتي الذي يأتي كاهن ولا يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل معناه أنه لا يصلي أبدا؟ نقول لا، وهذا فهم خاطئ يفهم بعض الناس. لكن هذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما نقول أنت مطالب بالصلاة، مطالب بالصلاة، وإذا تركت الصلاة فقد وقع عليك الإثم من وجهين، أولا بإتيانك للكاهن وعدم قبول الصلاة، وثانيا تعاقب أيضا وتحاسب على تركك للصلاة، فتركك للصلاة جرم آخر يضاف للجرم الأول، واضح؟ فترك الصلاة جرم آخر يضاف للجرم الأول. أسأل الله عز وجل فقهنا في دينه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.